بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس مجموعة أسئلة. الأخت سامية من فرنسا سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي لها سؤال. طبعا ذكرت تقول بأن لها ابنة الآن تبلغ 13 من العمر، تقول علمتها الصلاة ولله الحمد من سن مبكرة، تقول درستها في مدرسة غير طبعا إسلامية، تقول بنتي ما تعرف العربية، علمتها القرآن، تقول أحيانا يأخذونها إلى معبد لهذه المدرسة أو تنتمي المدرسة إلى هذه الديانة وهذا المعبد، تقول كانت ترفض في البداية، بعدين تذهب مع زميلات، لما تدخل تسبح شيء من هذا القبيل. تسأل عن مثل هذا الأمر. أختي سامية بارك الله فيك وبارك الله في نيتك وذريتك، وأسأل الله عز وجل أن يصلح لك هذه البنية وأن يصلح جميع أولادك وأولاد المسلمين. أولا لا بد أن نعلم بأن الطفل مسؤولية الوالدين أمام الله جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، كل راع عما استرعاه. الأمر الثاني، الطفل لما يبدأ يعني يتفتح على الدنيا وتلمس الأشياء، يجب على الوالدين أن يبدأوا بتلقينه العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية، يبدأوا بالعناية به من حيث مسألة العبادات: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، ويلقنه الأخلاق والآداب. وقبل ذلك طبعا العقيدة كما ذكرت، وهو أن الله عز وجل هو الخالق المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له. الأمر الثاني، يحرص الوالدان يحرصان على حماية الولد من كل المؤثرات المتعلقة بعقيدته وإيمانه، المتعلقة بعبادته وتألهه لله عز وجل، المتعلقة بسلوكه وأخلاقه. هذا من أهم المهمات. طبيعة البشر ما يوصون ولا يعلمون كيف تعتني بابنك من الناحية الجسمانية الجثمانية البدنية. الناس الحمد لله يعرفون هذه الأمور الصحية ويحرصون على سلامة أولادهم بالتغذية، لكن للأسف الشديد الإخلال كثيرا ما يأتي من الجانب الإيماني الروحي، ولذلك مهم جدا أن يعتني الوالدان. مسألة أخرى، كلما يعني حصل خلل في الاعتقاد، حصل خلل في العبادة في السلوك، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يرفعوا مستوى العناية والانتباه والمراقبة والحذر والتوجيه بالنسبة للأولاد. يعني لا بد أن يكونوا على مستوى الحدث، لا بد أن يتعاطوا مع الأحداث تعاطي المؤمن الذي حذر، يخاف على نفسه، يخاف على أولادي. وأيضا ما يعني الحال اللي أنتم فيها في بلاد غير إسلامية، أيضا من المهم جدا أن ترفعوا نسبة الحذر، ترفعوا جرعة العناية بالأولاد بأولادكم، بحيث أنكم تضمنون بإذن الله جل وعلا حمايتهم من كل المؤثرات التي تؤثر على عقيدتهم وعلى إيمانهم وعلى عباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم. أمر آخر، وهو يعني مسألة موجهة إليكم أختي سامية وكل من يشاهدني في بلاد غير المسلمين، أن يتقوا الله في أولادهم من حيث مسألة اللغة العربية أيضا. يعني هذا كله ومع ذلك مسألة اللغة. أنا تألمت لما قلتي لي بأن ابنتي ما تعرف اللغة العربية،
اللغة العربية هي لغة القرآن، هي لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لمسلم أن يفهم القرآن وأن يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون لديه رصيد قوي من اللغة العربية. وأنت امرأة ولله الحمد عربية وتعيشين هناك ومسلمة، ما المانع أنكم توفرون لأولادكم مدرس أو مدرسة يدرسونهم اللغة العربية؟ يعني الآن نحن نتيح لأولادنا وتتيحون لأولادكم فرص اللهو واللعب وكذا، يعني ألا يوجد ساعة في الأسبوع أو ساعتين في الأسبوع لتلقينهم وتدريسهم اللغة العربية؟ أعتقد ستجدون في الإجازات، خاصة إذا يعني حببنا اللغة إلى أولادنا وبينا بأن هذه اللغة لغة عظيمة جدا، هي اللغة التي كان يتحدث بها رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، هي اللغة التي أنزل الله عز وجل بها القرآن، ويذكر العلماء بأن هي لغة أهل الجنة. ولذلك ينبغي للآباء أن يكون لهم عناية والتفات، وهذا ليس للأطفال فقط، حتى للكبار. يعني تأتيني بعض الأسئلة وبعض الأخوات وبعض الإخوة يتصلون، فيهم لكنة وفيهم يعني صعوبة في قضية انتقاء المفردات اللغة العربية، فحتى يصل إلى المفردة يجد تعتع وصعوبة، لأنه خلاص تعود على هذه المصطلحات الأجنبية. ولذلك اللغة العربية لغة عظيمة، لغة ثرة، لغة تتفجر بالبيان والبلاغة. ولذلك لما يتعود الطفل على اللغة، اللغة هي هوية الأمة، اللغة هي هوية الأمة الإسلامية. ولذلك مهم يا أختي الفاضلة سامية أنك تصرفين شيء من الوقت لتعليم ابنتك الآن، ولله الحمد حتى ضمن يعني العالم الافتراضي هذا، ضمن عالم الانترنت، التطبيقات توجد برامج والله لذيذة وجميلة في تعليم اللغة العربية موجودة. يعني وأنت في البيت ممكن لو خصصت ساعة، نصف ساعة يوميا أو ساعة في الأسبوع، برامج تلقن اللغة العربية وتعلم الأطفال النطق، مخارج الحروف وكذا، سيجد لذة ومتعة في قضية يعني التعامل مع اللغة العربية. بنتك واضح بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح أنها متربية تربية صحيحة، خاصة ذكرتي لي بأن إذا دخلت المعبد ذكرت الله ووحدت الله، هذا دليل على أنك أنت اعتنيت فيها عناية طيبة من حيث التربية. وأسأل الله أن يجعلك مباركة وأن يكثر أمثالك وأن تكوني قدوة لبقية الأسر المسلمة ممن يمثلون أقليات في بلاد غير المسلمين، أن يهتموا بأولادهم عموما. يعني ما دام أنها كانت ترفض ثم دخلت هكذا، يعني هذه مسألة عندنا عند أهل العلم، مسألة هل يجوز دخول معابد غير المسلمين، فيها أقوال ثلاثة. لكن عموما ما دام أنها دخلت وهي تعرف بأن هذا ليس من ديننا وليس من عقيدتنا، وأننا نحن نصلي لله ونعبد الله بطريقة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، واضح أن البنت اللهم بارك محصنة تحصين جيد، فاطمئني يا أخت الفاضل. لكن مستقبلا إذا كان الأمر اختياري لا تسمحي لها وهي ترفض، أما إذا كان اضطراري فتعلمينا بأن هذا شأنهم ونحن شأننا، عقيدتنا ومعابدنا ومساجدنا وشيء لها أمر آخر. أبو عيسى من إيران يسأل يقول: بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود، هل أكتفي بقول سبحان ربي الأعلى أم أزيد وبحمده؟ أخوي أبو عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك من الهدى والتوفيق، يكفي أن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في السجود، وفي الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع، ولو زدت وبحمده لا بأس، لأن اللفظة هذه وإن كانت جاءت في السنن لكن محل خلاف عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يثبت اللفظة هذه من حيث الإسناد، ومنهم من يشذذ اللفظة هذه. لكن عموما كثير من أهل العلم من أهل الصنعة من أهل الحديث قالوا بصحة هذه اللفظة الواردة، وهي قول سبحان ربي العظيم وبحمده، يجوز لك أن تقول هذا سبحان ربي الأعلى وبحمده. طيب أبو عيسى برجع لك إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات، تفضل يا أبو فهد. أبو فهد تفضل.
ده حضرك، كيف حالك شيخ؟
مرحبا أخوي.
شيخ عندي سؤال عن موضوع اسمه الذهب للحرمة.
هي.
كيف تكون زكاته ولمن تؤدي الزكاة؟ وهل الزكاة تكون على الذهب اللي هي لابسته أو الذهب اللي في الخزنة؟
إن شاء الله.
والزكاة علي أنا، هل علي زكاة أنا عندي راتب بس؟ ما عنده أي دخل ثاني غير الراتب.
والزوج عندها راتب؟
لا 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 ما
شكرا. إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ابو فهد. أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أبغى أسألك, أمي تطلب منا لحن وكالة إنسانة, يعني أخوي متوفي, أخوي على أمي وهو توفى يعني قبل فترة يعني, وهو أمي مطلق من قبل هو يتوفى.
أيوة
يتوفى. ودن حين أنا أقول ممكن ماشينا يعني ممكن ما نناور, هم يطلبون منا وكالة إن جهد نناور.
وكالة إيش؟
يطالبوننا يقولون نبغى نسوي وكالة يعني نناور من أخونا اللي على أمنا, وأمي يعني اطلقت قبل زوجها يموت.
يعني الآن أخوك اللي توفي هذا من أمك فقط؟
ايوه.
طيب توفي وخلف تركه؟
ايوه. يعني طيب. ورثه من وراء ابوه, واللي زهد جده سجل له ابوه يعني سجل له انه مثل واحد من عياله يعني يعتبر.
اي اخت الفاضله, بس اخوك الان توفي قبل ابوه ولا بعد ابوه؟
لا بعد ابوه.
بعد ابوه. الورث اللي عندها الان ما وزع؟
لا
عنده زوجة عنده عيال؟
لا ولا أحد عنده يعني ما عنده حد.
فقط إخوان وأخوات
بس.
عنده إخوان أشقة؟
أيوة عندها. أقول يعني على أبوه لا ما في لا, بس الحين أخوتي اللي على أمه بس.
يعني هو وحيد أبوه؟
أيوة هو وحيد أبوه.
وأمك تزوجت وجابتكم أنتم من زوج آخر؟
أيوة.
طيب يا أمة الله أبشر إن شاء الله.
الله يسعدك.
مرحبا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياك الله.
أهلا وسهلا
شيخ. ثلاث أسئلة إن شاء الله, توضيح وسؤالين.
تفضل.
توضيح بخصوص الأخت سامية من فرنسا, حاولت أتصل عليك أوضح لك شو تقصد بكلمة نطقتها بالفرنسي الإنجليز.
أيه.
تقصد بها الكنيسة.
أي فهمناها هذه.
أيوة بارك الله.
نعم نسأل. طيب جزاك الله.
سؤالي أو السؤال الأول, هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصلوات الليلية كلها سرا, يعني لم يجهر في الركعتين الأولتين منهم؟
يعني المغرب والعشاء.
أيوة. حاولت أبحث ولقيت آراء يعني ما رجحت لي إلى الكفة الصحيحة
إن شاء الله.
أوكي. السؤال الثاني, إخراج الزكاة عن مال قبل موعده بأسبوع أو 10 أيام.
نعم.
بحيث أنه في تأكيد أنه حين بلوغ النصاب يعني راح يكون نفس المبلغ موجود, هل يجوز إخراجه قبل؟
لكن المال لكن المال بلغ النصاب ولا لا؟
لا بلغ النصاب.
أيوة. بلغ النصاب. أيوة. السؤال عن تقديم الموعد.
أيوة بأسبوع أو 10 أيام.
طيب قبل. أبشر
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيكم العافية.
يعافيكم.
عندي سؤال واقتراح.
تفضلوا.
السؤال بخصوص الرقية.
إيه؟
هل هي مثل الأذكار صباحا ومساء أو يكفي مرة واحدة في اليوم؟
إن شاء الله.
والاقتراح نرجو منكم من إذاعة التلفزيون مشكورين إرجاع الحلقات المسجلة الأسبوعية, والله نفتقدها كثيرا حيث كانت مفيدة جدا.
يعني علمنا من خلالها الحلقات اللي كانت أصلا عناوين واحدة يعني.
أيوة تعلمنا. أيوة. منها كثير يعني. يلا. في ديننا في أمور كنا نجهلها.
طيب الأخوة إن شاء الله يسمعون لك وإن شاء الله يعني نتناقش في هذا الأمر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. شكرا. أبو مكتوم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حوالي.
مرحب ومسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية. طال عمرك عندنا سؤال.
تفضل.
طال عمرك الحين إذا مثلا قلت بذمتي, هل هي تدخل من ضمن القسم؟
بذمتي قلت. ها
هي نعم. الحين انا قلت بذمتي لان راح يصير هالشيء هذا.
أيوة.
سبحان الله ما صار شيء, هل علي كفاره علي شيء؟
ان شاء الله.
بس شيخ لو ما عليكم والله في مجال ترد علي الحين لان انا قاعد اسوق. أيوة. فما مشغل لا راديو ولا تلفزيون.
ها عموما بذمتي هذه ليست قسم يا اخي الفاضل. اذا قلت بذمتي هذه ليست بقسم. هذه ليست بقسم، ولذلك لو ما حصل الشيء الذي قلت أنا بذمتي أني أسوي كذا، هذا يعني يدخل ضمن مسألة الوعد بارك الله فيك، فليست بقسم.
لكن
لكن تترك هذا بارك الله فيك، هذا لا 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 تلجأ إلى مثل هذا القول. حياك الله يا أبو بكر.
الله خير يا
مرحبا ومسهلا. أم عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شو اسمه، أنا مرة رحت عزيمة عند أحد يعني حريم كنا جمعة، بعدين جاءت واحدة كبيرة في السن، فقمت من مكاني وقلت لها والله أنت قومين من مكانك مكاني، لأن مكاني كان يعني في صدر المجلس، استحيت منها هي كبيرة في السن. ما أدري كلمة والله هذه تدخل في لغو اليمين ولا يمين علي الكفارة.
وقامت هي؟
لا عيت.
عيت تقوم ها؟
أيوه.
أيه تقلت هي والله أنك تقومين من محلي.
أيوه.
وأنت ناوي إكرامها.
أيوه.
وهي رفضت ها؟
أيوه.
إن شاء الله يا أم عبد الله.
طيب عندي سؤال.
تفضل.
فيها أنا إذا صليت، أنا قد حصلت لي الحاجة هذه. صلينا وتفاجأنا أنه فتح الباب وطلع علينا حريم نحن نصلي، قطعوا صلاتنا.
أيوة.
كنا ما أدري صلاتي صحيحة ولا أعيدة.
كيف يا أم عبد الله ما فهمت كيف هذه؟
يعني كنا في صالة.
في صالة.
كنا عند ناس وقالوا أن القبلة كذا، بقى صلينا.
أيوة.
بعدين تفاجأنا أنه فتح الباب اللي مقابل القبلة كذا، طلعونا حريم.
إيه.
وكنا نصلي.
إيه.
ما أدري صلاتنا.
طيب مرة من قدامكم؟
أيوة مرة.
بينك وبين الـ يعني السترة ولا بعيد؟
لا لا جنبنا على طول، طلعت من عندنا وقطعت الصلاة.
أيوة. وأنتم تصلون تصلون جماعة ولا منفردات؟
لا منفردات، كل واحدة الحالة.
كل واحدة الحالة. أي نعم. أيوة. إن شاء الله يا أم عبد الله.
طيب في مشكلة أنا.
خير.
أنا فيها ما أدري، أبغى استشارتك والله مستعد.
تفضل أختي.
أنا من زمان يعني من يوم تزوجت أنا أخذت الرجال هذا، يعني كان نيتي ما هي لذيك الدرجة.
أي.
لكن ذيك الحين في مشاكل، يعني ما نتكلم معه ولا نتكلم معه إلا ويحصل مشكلة.
أي.
إحنا أولادنا كبار الحمد لله، بس ما أدري نقاشنا ينقلب مشكلة.
أي.
ما أدري نصيحتك.
كم لكم متزوجين؟
30 سنة.
من 30 سنة. إن شاء الله.
يعني ما في تفاهم الآن.
إن شاء الله.
يلا مشكور يا شيخ.
مرحبا. أم أمين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله الشيخ.
وياكم.
حافظ والديك.
آمين آمين.
الشيخ أنا الوالد المتوفي.
إيه.
ترك دين عليه في رمضان.
نعم.
وحسب ما تقوله الوالدة في الخمسينيات، حيث كنا في أيام الاستعمار.
نعم.
وكان هذا الوالد إما في الحصاد إما في البناء وكان يقول للوالدة أن تصنع له طعاما فكانت ترفض.
نعم.
لكن قالت لنا الوالدة رحمها الله أيضا كان يشرب الماء.
نعم.
ونحن لا ندري كم من يوم، لا ندري كم يوما شرب فيه الماء.
كان يصلي يا أم أمين؟
أحيانا الشيخ.
أحيانا يصلي.
أحيانا.
طيب كان يصوم الأصل أنه يصوم رمضان، لكن يعني بعض الأحيان يفطر.
نعم.
هكذا نعم. طيب يا أم أمين. نعم. أبشر. نعم. يا أم أمين. عندك سؤال آخر؟
نعم. ولا لا شيخ، فيه استفسارات أخرى.
أها تفضلي.
أنا الشيء الذي أشهد عليه هو أنه أكل 15 يوما في المستشفى حيث أجرى عمليتين جراحيتين.
15 يوما ها؟
نعم. وأيضا يوم واحد عن خطأ.
أي نعم. كيف بالخطأ؟
ثم مرض. وقبل مماته بأربعة أشهر هكذا كان طارح الفراش، أكل رمضان كله. لكن الوالدة أفدت عليه، كانت تخرج الفدية.
أها.
كان مريض جدا جدا، يعني مرض الموت، مرض الموت.
أها.
اليوم الشيخ أنا صمت عليه ما ينيف عن شهر.
عن شهر ها؟
ينيف عن الشهر، ينيف. نعم. أزيد من الشهر.
نعم نعم.
وأختي أيضا صامت عليه بضعة أيام.
نعم.
السؤال الشيخ، هل أواظب وأستمر في الصيام؟
إن شاء الله. أبشر يا أم أمين.
شكرا الشيخ.
عفوا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى، أسأل الله جل وعلا الإعانة. الآن عندي أبو عيسى بارك الله فيه من إيران في سؤاله الثاني، يقول بالنسبة للزكاة ممكن الإنسان يعني يخرجها ويعطيها ناس من أهله يعني من المحتاجين؟ يا أبا عيسى بارك الله فيك، أولا الزكاة ركن الإسلام، وثانيا الزكاة ربنا جل وعلا هو الذي تولى بيان من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والأمر الآخر أن أولى الناس بالزكاة الفقراء الأقارب، فكلما كان القريب فقيرا كان أولى بأخذ الزكاة، أولى بالصدقة. ولذلك أخي الفاضل، إعطائك لأقاربك من الفقراء والمحتاجين والمساكين أو الغارمين اللي عليهم ديون التزامات وما يستطيعون ما عندهم قدرة، هذا أولى من إعطائها البعيد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اجعلها في الأقربين، الزكاة والصدقة والوقف اجعلها في الأقربين. فبارك الله فيك، أعطها الأقارب من أولادك، عفوا من أقاربك. أبو علي من العين بارك الله فيه يسأل يقول ما هي السنن المهجورة؟ أبو علي الظاهر أنت تتفق مع الأخت أم محمد من الشارقة اللي طالبت بحلقة كاملة أو الحلقات القديمة اللي كنا نبثها كل سبت في موضوع من الموضوعات. أبو علي يحتاج هذا حلقة كاملة، الله يرضى عليك. عموما جزاك الله خير على السؤال وبارك الله فيك، وهذا السؤال شرارة قادحة أنني أنبه على جملة من الأمور. أولا ينبغي على كل مسلم أن يتتبع سنن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المستمسك بسنته عند فساد أمته له أجر مجاهد أو شهيد. المعنى يا أخي الفاضل بأن النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا قبل ذلك حثنا على اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعته وعلى اقتفاء أثره، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حثنا بل أمرنا بأن نتبع سنته لأنها من الله عز وجل. المسألة الأخرى، ما ماتت سنة إلا قامت مكانها بدعة، وما أحيت سنة إلا اندثرت بدعة، ولله الحمد والمنة. ولذلك الحمد لله نحن الآن في عصرنا وفي زماننا، والفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ها؟ أن السنة انتشرت ولله الحمد بين الناس من خلال البرامج الحمد لله في الفضائيات ومن خلال وسائل التواصل، أصبحت تصل الناس في بيوتهم ويتعلمون في هذا البرنامج ولله الحمد. والله نفرح لما يعني يأتينا من يقول والله أنا ما كنت أعرف أن هذه سنة، والآخر يقول والله ما كنت أعرف أن هذا خطأ. هذه نعمة من نعم الله وفضل من الله عز وجل وحده لا شريك له، ونسأل الله تعالى أن يثيب وأن يأجر كل من سعى وأسهم في نشر الخير. ولذلك أخي الفاضل، الآن الحمد لله الناس في عودة إلى الحق، عودة إلى السنة، عودة إلى العلم الشرعي، ونجد ولله الحمد الناس ما دام أنك تذكر له الدليل يضعه على العين والرأس، تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا صح عنه كذا، وضعه على العين والرأس. فضعف التعصب الأعمى، ضعف التقليد الأعمى، أصبح الناس ولله الحمد ينظرون في الأقوال ويشوفون أين القول الذي يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح الناس عندهم استعداد كامل الآن، اللهم لك الحمد مساجدنا كيف الناس يحرصون على السنن. ولذلك يا أبو علي الله يرضى عليك، عندنا سنن مهجورة في الوضوء، الآن الناس بدأوا يحيونها ولله الحمد والمنة. يعني مثلا التسمية عند الوضوء بسم الله، كثير من الناس ما كان يسمي. الآن مثلا مثال، يعني
مثلا جمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أمنع الغرفتين لأن العلماء نصوا على جوازها، لكن كل من وصف صفة وضوء النبي قال كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة مثلا. كذلك ترك البدع في الوضوء، أن بعض الناس الآن كان إذا جاء يتوضأ يقول نويت أن أتوضأ، هذه بدعة تركها الناس أو أغلب الناس. بعض الناس إذا جاء يتوضأ يأتي بأدعية على كل عضو، اللهم ألبسني حلية من حلل الجنة إذا غسل، هذه بدعة. إذا وضع رأس الماء على مسح بدأ يتشهد، هذا ما عليه دليل. في الصلاة لو جينا إلى الصلاة، الحمد لله سنن كثيرة كانت مهجورة، الآن في إحياء لها ولله الحمد. فيا أخي الفاضل سامحني ما أقدر أني أنا أسرد لك الآن سنن الوضوء وسنن الغسل وسنن الصلاة وسنن التيمم وسنن مثلا الصيام وسنن الزكاة وسنن الحج مثلا وسنن الحياتية حتى الطعام والشراب وسنن النوم وسنن أشياء كثيرة. بارك الله فيك ورضي عنك، واعتقد بأن هناك إسهامات من كثير من الفضلاء يعني في مصنفات موجودة ممكن أن الإنسان يرجع لها. أبو فهد بن أبو ظبي يقول الحرمة عندها ذهب، يقول بعضها تلبسه وبعضها ما تلبسه في الخزانة، يقول يعني كيف الزكاة عليه؟ وأنا يقول هل أزكي أنا مثلا ولا أنا ما عندي إلا راتبي وشيء من هذا القبيل. أبا فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للذهب الملبوس اللي أصلا المرأة اشترتها أو جاها مهر أو جاتها هدايا وهي ما عندها نية أبدا للتاجر فيه ولا عندها نية أبدا تخزنه وتكنزة علشان تبيعها بعدين، ها، وإنما تلبس لزوجها في المناسبات في الأعياد في الحفلات مع النساء مع كذا، وحتى اللي في الخزنة وهي أصلا ما نوت فيه التجارة ولا نوت فيه الكنز. الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، ما تزكي الحرمة، الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول الجمهور. قول الجمهور لماذا؟ لأن هذا من جملة ما يقتنيه الإنسان، ما يقتنيه الآن. لو أنه أم عيالك عندها ما شاء الله مثلا عندها الماز ولا عندها جواهر غالية الثمن أغلى من الذهب، ما في زكاة لأن هذه قنية. وأيضا هذا لم ينص عليه الشارع كونه ليس من النقدين. أو عندها مثلا تحف مثلا غالية الثمن ما فيها زكاة، هذه قنية. عندها أثاث، عندها ملابس غالية أغلى من الذهب ما فيها، وهذه من هذه. في قول لبعض العلماء اختاره بعض مشايخنا رحمة الله على الأموات وحفظ الله، قالوا فيه الزكاة. يعني إذا كان والله هم العيال تقول أنا بأخرج من الخلاف وأزكي، الله يقويه ويعينه. لكن الذي أدين الله عز وجل بأنه ما في زكاة، الذهب الملبوس الحلي اللي تلبسه المرأة وتتزين فيه ما في زكاة. بارك الله فيك. تقول والله تبغى تزكيه، تزكي من مالها وليس من مالك، إلا أن تتبرع لها تعطيها تهب لها مبلغ وتقول لا زكي هذا أخرجيه زكاة. الأصل من مالها، رسم مالها، وإذا ما وجدت تبيع قطعة من القطع وتزكيها. لكن أنا مثل ما قلت لك أنا أفتي في هذا البرنامج وغيره بأنه ما في زكاة. أمت الله من السعودية طبعا ذكرت بأن والدتها يعني تقول طلبت وكالة علشان ورث أخوها، تسأل تقول يعني يجوز مثل هذا؟ طبعا يا أختي أمت الله بارك الله فيك، دائما مسائل المواريث فيها حساسية نوعا ما. يعني أنت الآن ذكرتي واقعة، والواقع هذه تحتاج إلى بحث واستقصاء، يحتاج إلى الآن سألتك أنت قلتي لا هو بس ما عنده أخوان أشقاء، هو أخ من أم. بالنسبة لك الإخوة من الأم ما يرثون إلا في حالة يعني دقيقة جدا نذكر العلماء لأنهم من ذوي الأرحام. بالنسبة للوالدة يعني قد يكون مثلا له وارث آخر. فيا أخت الفاضل أنت عطي الوكالة، الحمد لله عندكم المحاكم الشرعية في هذا الباب يعني متقنة مسائل المواريث، تسجل حصر الورثة وحصر التركات، اكتبوا لها وكالة ويتتصرف فيها، هذا على أساس توفر لكم الحق إن كان لكم حق في هذا الميراث. فاطمة من عجمان، طبعا أشكر الأخت فاطمة، فاطمة دائما ما شاء الله جزاها الله خير يعني أكثر من موقف تنقذنا يعني ببعض المفردات اللي تصلنا من يعني من الجزائر أو المغرب أو من الناس اللي يعيشون برا. لكن عموما نحن استوضحنا بالأمس يعني ما ذكرته الأخت سامية من فرنسا. فاطمة تقول هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات الليلية سرا؟ تقول بحث فلم أجد، وجدت كلام وشيء من هذا القبيل. أختي فاطمة بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي المغرب والعشاء والفجر جهرا، يقرأ فيهما جهرا في الأوليين في المغرب والعشاء، والفجر في جميع في الركعتين يجهر فيهما عليه الصلاة والسلام. أما الظهر والعصر فكان يسر فيهما، كان يسر فيهما. يمكن أنت أخت الفاضلة بحثت في مسألة الحكم الشرعي. الحكم الشرعي نعم، هناك من يذهب إلى وجوب الجهر، وهناك من يذهب إلى سنيته، والجمهور على السنية، وهذا هو الراجح من القولين أن الجهر سنة. بمعنى لو أن رجلا أو إنسانا صلى المغرب أو العشاء أو الفجر من دون جهر بالقراءة، صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن خالف السنة، ترك السنة. هذا هو المعنى أختي فاطمة. فاطمة تقول إذا كان المال قد بلغ عليه النصاب وحب الإنسان يقدم الزكاة قبل أسبوع أو عشرة أيام يجوز؟ نعم يجوز، ما في بأس، بل إلى سنتين. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس سنتين، قدمها كان لحاجة، لحاجة. فإذا كان هناك حاجة، مثلا طرأت حاجة، عرض لك أمر، قال والله فلانة محتاجة عملية وما عندها شيء، إنسان فقير معدم، وأنت ما جاء بعد وقت الحول، ما في بأس تقدمين شهر شهرين سنة سنتين، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد من الشارقة تسأل عن الرقية، تقول هل هي مثل أذكار الصباح والمساء، يعني نأتي بها في الصباح والمساء؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، الرقية لا، الرقية دواء، الرقية تداوي، الرقية تداوي. أذكار الصباح والمساء تعويذات، هذه تحصين. أما الرقية للإنسان المريض، فالإنسان المريض يرقي نفسه على الدوام والاستمرار ولا يجعلها مرتين، وهذا طبعا يختلف باختلاف حالة المريض. فمن الناس من داؤه ومرضه يسير، يكفيه مثلا رقية مرتين أو ثلاثة. ومن الناس من داؤه شديد وعسير، يعني مثل المسعور، مثل المعيون، ومثل عنده مرض قوي، مثلا ابتلاء مثلا بدني حسي، هذا يحتاج أنه يرقي نفسه باستمرار ويكثر من الرقية. ولو كرر على نفسه سورة الفاتحة 100 مرة لا يضره ذلك، بل هذا خير. الفاتحة رقية سماها النبي عليه الصلاة والسلام، الفاتحة رقية. فبالنسبة للإنسان هو راجع إلى نفسه، فما يجعلها فقط في الصباح والمساء، وإنما يتعاهدها على الدوام. أم محمد اقتراحك محل تقدير واحترام، وأسأل الله عز وجل أن يسر الأمور. لكن عندنا الآن الحاجة شديدة إلى الإخوة والأخوات اللي يقولون ما نجد فرصة للاتصال، ولا نجد يعني خط مثلا أحيانا، فوضعنا لهم اليومين لإجابة على أسئلتهم عبر البرنامج الواتساب الخاص بهذا البرنامج، ونجيب على أسئلة. وتردنا يا أخت الفاضلة والله آلاف الأسئلة، فنحاول أن نوفق، ونحاول أن يعني نوسع دائرة الفائدة بالنسبة للناس. وعموما يعني بالنسبة للحلقات أعتقد أنها موجودة في اليوتيوب، يعني موجودة. لكن أنت تريدين شيء جديد، نسأل الله تعالى التوفيق ودعواتكم لنا. طبعا أبو مكتوم أجبناه لأنه ما كان يقول أنا كنت في السيارة. أم عبد الله من السعودية تقول بأن رحت عزيمة وكنت جالسة في صدر المجلس، وتقول في حرمة كبيرة حبيت أني أحترمها وأقدرها بإجلاسها في مكاني، قلت لها والله أنك تقومين وتجلسين في مكاني، تقول ما قامت، تقول ماذا علي؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء، لأن هذا من الأمور التي يعني التي لا كفارة فيها، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تقول أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وهي تفسر اللغو، هي قول الرجل لا والله ولا والله وبلا والله. ومن العلماء من يقولون باللغو ما يحصل عند الناس الآن من حيث الإكرام، واحد يبغى يكرم الثاني، يقول والله أنك تجلس هنا، والله أنك تقوم هنا، والله أنك تأخذ الفنجال، والله أنك تأخذ كذا، هذا يقولون من اللغو. فاطمئن يا أم عبد الله. أم عبد الله تقول كنا عند ناس ونصلي وقالوا لنا القبلة هكذا، تقول على وجه الباب، تقول بس نحن نصلي مفردة، كل واحدة تصلي لوحدها، تقول دخلوا علينا حريم وقطعوا علينا صلاتنا يعني مباشرة، تقول ما حكم الصلاة؟ أم عبد الله الله يرضى عليك، طبعا بالنسبة لمرور النساء بمثل هذه الطريقة يختلف باختلاف المسافة. فإذا كان مروا من وراء محل السجود، يعني محل السجود ثلاثة أذرع، هذا الذراع يسمى ثلاث أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود، إذا كانوا مروا من قدامكم من وراء محل السجود ما عليكم شيء، صلاتكم صحيحة. أما إذا مروا لا بينك وبين محل السجود، يعني اخطفت من عندك يعني أنت لو سجدتي ما تستطيعين، فهذا فيه خلاف عند أهل العلم. فمن أهل العلم أن يذهب إلى بطلان الصلاة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. طبعا الحمار جاء النسخ من حديث ابن عباس، وأما المرأة ففيه خلاف قوي، وأما الكلب فقال سلم الكلب شيطان أسود. أما المرأة فهذا أيضا محل خلاف، من أهل العلم قال تقطع الصلاة. طيب تقطع صلاة الرجل والمرأة أم صلاة الرجل فقط؟ في كلام طويل. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة في ماله إذا مرت بين الشخص وبين محل سجودي، سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وذلك لما ثبت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى من الليل كنت معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزني. قالوا بأن هذا يدل على أن هذا لا يقطع الصلاة، وقال العلماء الذين يذهبون إلى أن الصلاة تقطع بمثل هذا قالوا هذا ليس مرور، هذه أم المؤمنين عائشة كانت تنام لأن غرفتها كانت صغيرة، فهي معترضة، فهي ليست مارة، ولذلك هي تزيح قدميها أو رجليها عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله عموما لو أعدت الصلاة يكون أفضل، لو أعدت الصلاة ما دام أنه مر، لأن الواجب عليك أنك تمنعينها، تضعين يدك وتمنعينها بمثل هذه الطريقة، بارك الله فيك. طيب تفضل يا أم راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أفيدني أفادك الله بالخير يا رب العالمين.
تفضلي.
فضيلة الشيخ، أنا عندي بنت.
نعم.
البنت عمرها 28 سنة.
نعم.
يعني هي تشتغل مفلس الأمارة في أمارة ثانية، فلكن أظل بالشهرين وثلاثة شهور ما أشوفها، يعني عندي ثلاثة أولاد ما أشوفهم. يعني أمرض ما أحصلهم، أنا مقعدة على كرسي.
نعم.
واحد يعني عرفت العذر اللي هو فيه، والثاني هم نفس الشيء، بس البنت لا من زوجة لا أول، يعني ما أشوفها، وكل تصرخ علي وما أقولها تقول كل أنا مشغولة، يعني أنا على كرسي. تخيل فضلتش أنا أروح يعني الجمعية ألتقي أغراض بروحي، أصحاب التكاسي ما يطلع يشلوني لأن أنا على كرسي مقعدة.
زوجك موجود يا مراشد؟
لا.
طيب أبشر يا مراشد، تسمعين النصيحة بحول، لكن أهم شيء مراشد، أهم شيء أن هي اللي تسمع، يعني الكلام سيوجه لها وليس لك، تسمع هي النصيحة ولا تسجلينها تودينها لها.
وبالوالدين إحسانا، فأما يبلغ أنك عند حمالك
صحيح الله يهديك،
لا تقل لهم أفل ولا تنهارهم، وقل لهم قولا قريبا.
تدعين لها أنت؟
أدعي لها نعم، في كل في قومتي في جلستي
إن شاء الله،
في قيامي في صيامي في كل لحظة أدعيها.
أبشر يا أم راشد، أبشر إن شاء الله بحول
الله.
طيب أعتذر، لأن طيب أم عبد الله من السعودية أيضا تقول ذكرت مشكلة بينها وبين زوجها، تقول يعني متزوجة من 30 سنة، عندي عيال وعندي أولاد كبار، تقول يعني بيني وبين زوجي يعني ما أستطيع أني أتناقش معه، تقول لو تناقشت خلاص يعني ولعت الدنيا مثل ما يقولون. تريد نصيحة أم عبد الله، بارك الله فيك، الناس أجناس والأخلاق سبحان الله يقسمها الله عز وجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، فالأخلاق مقسمة، فمن الناس الهين السهل اللين، ومن الناس الصعب الشديد العنيف الموتور القاسي، نسأل الله العافية والسلام. الأخلاق هذه منها ما هو وهبي من الله عز وجل، ومنها ما هو كسبي. فمن الناس من يهبه الله الحلم واللين والرقة ويعني الرأفة والرحمة، ومن الناس من يكتسب هذا، عنده غضوب فيكتسب الحلم، قاسي يكتسب اللين. فلذلك يعني أنت الآن في وضع صعب، يعني أمام زوج ما يتحمل أي نقاش، خلاص ما دام إنك عرفتي زوجك بمثل هذا، النصيحة المختصرة في مثل هذا الأمر إنك تتركينه، بمعنى إنك لا تدخلين معه في نقاش إلا أن يفتح الله على قلبه ويتغير القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. لكن من ممكن أنك تقولين له يعني نحن نريد جلسة نقاش أقل شيء, يعني نجلس نتناقش نتحاور, في عندنا مشاكل, عندنا أمور, عندنا قضايا, عطنا وقت مثلا أو اصبر علينا أو يعني حاول أنك تعطينا بهذه الطريقة. إذا وجدت الحمد لله منه قبول طيب نعمة, وإذا ما وجدت مالك إلا أنك تتعايشي مع هذا الوضع وتبتعدي عن كل أسباب الأسباب التي تثير مثل هذا الزوج. يعني المرأة العاقلة الناضجة هي اللي تعرف الآن كيف تتعامل مع الزوج وكيف تدير حياتها وبيتها بمثل هذه الطريقة, إن خلاص مدام الزوج هذا قدرك يا أخت الفاضل, الزوج بمثل هذه الطريقة هو مسؤول عنك وعن عياله, الله عز وجل بيسأله في اليوم القيامة عنك وعن عياله. إذا كان والله الرجل حملك مسؤولية وانت قبلت هذه المسؤولية قولي له لازم تناقش, ولا المسؤولية عليك أنت, المسؤولية عليه هو في المقام الأول. أم أمين من الجزائر تقول والدها توفي وترك يعني قضاء من رمضان, تقول حسب ما ذكرت الوالدة بأنه كان في الخمسينات أيام الاستعمار ويكون في الزراعة ويكون في كذا, ذكرت تقول بأنهم أطعموا له طعام, الوالدة كان يطلب الطعام والوالدة ترفض, تقول مرة شرب الماء متعمدا, مرة أخطأ 15 يوم, تقول أنا أشهد بأنه يعني أفطرها في المستشفى يوم واحد بالخطأ, ذكرت أشياء من هذا القبيل. تقول الآن ماذا نعمل, أنا صمت عنه شهر, أختي صامت بضعة أيام, هل نواظب أم نستمر؟ أم أمين بارك الله فيك وشكر الله لك وكثر الله أمثالك, وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة عن والد توفي وذهب إلى الدار الآخرة أن عياله يهتمون بهذا النوع. جرت عادة الناس وللأسف نسيان الموتى نسيانهم, فكون الإنسان لا ينسى والديه ويتلمس مثلا أو يحاول أن يتتبع الأشياء التي تركها أو نقصت عليه أو يحتاج إلى قضاء, هذه نعمة من نعم الله. أخت الفاضلة بارك الله فيك, الوالد ما دام أنه كان حسب ما ذكرت يصلي وتقولين يعني يصلي أحيانا ومر بهذه المراحل, وأنا أعرف فترة الاستعمار التي مر بها بلدكم والجهل الذي كان موجود, نسأل الله تعالى أن يغفر للجميع. عموما أخت الفاضلة إذا أنت وصلت إلى قناعة, طبعا بالمناسبة اللي مرض الوالد في آخر حياته هذا إطعام يطعم عنه, هذا يطعم عنه مدام أطعمت الوالدة خلاص, هذا المرض الذي مات بعده, المرض الذي مات بعده. أما ما قبله في حال الصحة لا, هذا في ذمته, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أنت صمت شهر وأختك صامت بضعة أيام, تعتقدين بأنه كافي ولا تقولين لا؟ تقولين لا كملي, تقولين لا أعتقد بأنه كافي, خلاص يكفي يكفي هذا بارك الله فيك. وإذا حبيتوا أنكم تطعمون عنه بعد على قول يعني كثير من أهل العلم ما في بأس أنكم تطعمون عنه, ولكن الأفضل أنكم تقضون عنه هذه الأيام. أم راشد طبعا ذكرت مشكلة, تقول عندي بنت عمرها 28 سنة تشتغل في إمارة ثانية, تقول الشهر والشهرين والثلاثة ما أشوفها, عند عيال للأسف, تقول أنا امرأة مقعدة عيال عندي ما يأتون ما يزوروني, واحد عرفت عذرة واثنين وشيء من هذا القبيل, قلت صرخ علي أروح, يعني ذكرت مأساة سمعتم حالة. يا أم راشد بارك الله فيك, الكلام والله ليس لك أنت, أنا أوصيك بس بالدعاء لهم بتذكيرهم بحقك عليهم, تنبهيهم على خطورة الوضع اللي هم فيه, لأن الولد اللي يتعامل مع والدته اللي بمثل هذه الحالة على كرسي متحرك يعيش تحت لعنة الله وغضب الله وسخط الله. فالله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم, أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولذلك وضع عيالك خطير والعقوبة يعني حاصلة, هذه سنة الله الكونية, هذا مو بكلامي أنا, هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في العذاب من الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وبنتك هذه جمعت المصيبتين, بغي وقطيعة رحم, قطيعة رحم الشهر والشهرين والثلاثة, وبغي تصرخ وترفع صوتها وتشوف والدتها تعاني وما عندها أحد, يعني حتى زوج ما عندها مراشد, وتروح الجمعية ولا أحد يعني ممكن يساعده. عموما يا أخت الفاضلة رسالة وجهها لهم بأنهم على خطر, والله عز وجل من سننه الكونية الجزاء من جنس العمل, أكثر لهم من الدعاء، خذي بأيديهم قولي أنا لأجلكم، حاولوا يعني هم الآن يستطيعون أنهم يوفرون لك شيء ما دام مشغولين، أقل شيء خادمة خادمتين في البيت يوفرونها لك، يعني إنسان يقوم على رعايتك. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم وأن يهديهم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا عندنا حلقة تسجيلية حول أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت أيضا موعدي معكم مباشر إن شاء الله وبحوله وقوته يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.